بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأربعين النووية ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع العلامة العثيمين بمدينة جدة.
الحمد لله رب العالمين
وتعالى
والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، نتدارس سوية في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكالعهد معكم في مثل هذه الليلة نتدارس الأربعين النووية، ولعل هذا المجلس هو المجلس قبل الأخير في هذا الكتاب المبارك، وقد أمضينا فيه إلى قرابة سنتين أو كذا. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. واليوم إن شاء الله الحديث 38، وإن كان هناك وقت سنأخذ ما بعده إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ النووي رحمه الله، الحديث 38، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعوذنه. رواه البخاري.
نعم. وهذا حديث عظيم، وهو حديث قدسي، وقد مر معنا الحديث القدسي، وهو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. وهذا الحديث يدل على خطورة معاداة أولياء الله عز وجل. وأن هؤلاء الأولياء الذين وصفهم الله عز وجل في هذه، أو وصف ما هم فيه من صفات في هذا الحديث، وهو أن من تعدى عليهم، من تعدى على أولياء الله عز وجل، فإن الله عز وجل آذن بحربهم، والله عز وجل محارب لهم، بل أعلمهم الله عز وجل، أعلم الناس أن من يعادي أولياءه فإنه سيحاربهم. وهذا يدلنا كذلك على قبح معاداة أولياء الله عز وجل، وأن المطلوب من أهل الإيمان الموالاة والمحبة لأولياء الله عز وجل كما سنعرفهم بعد قليل، وذلك في الله ومن أجل الله. فنحن نحب أهل الخير، ونحب من يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات، نحبهم في الله عز وجل، فإن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. الحب في الله عز وجل والبغض في الله عز وجل من أوثق عرى الإيمان. وأما معاداة أولياء الله عز وجل فهي من أقبح الأمور، لأن الله عز وجل أمرنا بمحبتهم، بل إن الله يدافع عنهم، الله عز وجل يدافع عنهم. وفي هذا الحديث الذي معنا يدل على أن معاداة أولياء الله عز وجل من الكبائر، ليست فقط محرمة وأن الله يحاربهم، بل هي من الكبائر، لأنه وصف بأنه محارب من الله عز وجل وأن الله يحاربه، فإذن هذه عقوبة. والكبائر ما هو تعريفها؟ إذن هنا الله عز وجل توعد بماذا؟ بالحرب، والله عز وجل قد توعد بالحرب في أمور أخرى غير هذا، ومنها الربا. وهذا يدل على أن هذا الفعل وهو معاداة الصالحين، هذا الفعل يدل على أنه قبيح، وهو كذلك سيء جدا. فالله عز وجل يقول في هذا الحديث الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا أي اتخذه عدوا له، من عادى لي وليا أي اتخذه عدوا له. وولي الله عز وجل بينه الله في القرآن. قد يسأل سائل: من هو ولي الله عز وجل؟ بينه الله عز وجل في القرآن: ألا إن أولياء الله ماذا؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما من هم؟ الذين آمنوا وكانوا ماذا؟ يتقون. هؤلاء هم أولياء الله عز وجل، وكذلك من صفاتهم سيأتي في الحديث. فأولياء الله عز وجل هم الذين آمنوا حقا بالله عز وجل، وكذلك هم أهل التقوى الذين يفعلون ما أمر الله عز وجل به ويجتنبون ما نهى عنه. وهي درجات، وهي الولاية درجات وليست درجة واحدة. فإن هناك من يعمل الفرائض فقط، وهناك من يفعل الفرائض وماذا؟ والنوافل. هناك من يفعل الفرائض والنوافل وكذلك المستحبات، وكذلك يبتعد عن المحرمات ويبتعد عن ماذا؟ المكروهات. هذه درجة عالية. هناك لا، من ابتعد عن المحرمات ولكن يفعل المكروهات مثلا. وهي درجات، الولاية درجات. ويعني هؤلاء الله عز وجل لما قال من عادى لي وليا أي هؤلاء الذين اتخذوا الولي عدوا، وهذا معناه أنك أبغضت الولي. هذا المؤمن المتقي الصالح القريب من الله عز وجل بالفرائض، القريب إلى الله عز وجل بالنوافل المستحبات، المبتعد عن المحرمات عن المكروهات، أي أنك إذا أبغضته تكرهه. لما تكرهه؟ هناك من الناس من يبغض، من يبغض الصالحين، تجده إذا رأى صالحا كأنه رأى الموت، موجود لا ننكر هذا. وهناك من يحبهم. فإذا إن أبغضت الولي، وهذه نقطة مهمة، إن أبغضت الولي لما هو عليه من الدين، إن أبغضت الولي لما هو عليه من الدين، فهذا هو الذي يدخل أين؟ في الحديث. هذا هو الذي يدخل في ماذا؟ في الحديث. أي أبغضت هذا الولي الطايع لله عز وجل بسبب ماذا؟ بسبب دينه. رجل متقي الله، إمام، مؤذن، داعية، رجل صالح، عابد، كذا، بار بوالديه، أنت أبغضت هذا المتقي من أجل ماذا؟ من أجل دينه. فهذا يدخل في ماذا؟ يدخل في الحديث الذي يحاربه الله عز وجل. وأما إن عاداه لأجل الدنيا، انتبهوا، لابد أن ماذا؟ أن نفرق. أما إن عاديته من أجل الدنيا وحصل بينك وبينه ماذا؟ خصومات لأجل الدنيا. قال أهل العلم: فهذا فيه تفصيل، من أجل الدنيا وليس من أجل ماذا؟ الدين. قالوا: إن صار معه خصومات بغضاء وكره، فإنه يخشى عليه أن يدخل في هذا الحديث. يعني تطور العداوة في الدنيا، تطورت إلى أصبحت ماذا؟ بغض وكره شخصي، فهذا يخاف عليه أن يدخل في الحديث. وأما إن كان هناك خصومات بدون بغضاء وبدون كره، فإنه لا يدخل في هذا الحديث، ولا يكون ممن حاربه أو توعده الله عز وجل الحروب. عرفنا الآن؟ لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن أبا بكر رضي الله عنه ولي من أولياء الله ولا لا، وعمر رضي الله عنه لا شك أنهم ماذا؟ كذلك من أولياء الله عز وجل. ووقعت خصومات بين أبي بكر وعمر، وقعت خصومات بين أبي بكر وعمر في عدة مجالس، ووقعت خصومات بين ابن عباس كذلك وعلي رضي الله عنه، خصومات يعني بعض الأمور، اختلافات في بعض ماذا؟ في بعض الأمور. ومع ذلك وصلوا إلى ماذا؟ وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عندما أتى ماذا؟ عندما أتى عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى أبو بكر، وكان أبو بكر يعني يقول: يا رسول الله والله أنا الذي يعني تعديت عليه، كما قال أبو بكر، يعني لا يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب، لما هل أنتم تاركوا لي أبي بكر أو أبو بكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبو بكر، يحب أبو بكر رضي الله عنه، لأنه هو الذي وقف معه، وكذلك يحب جميع الصحابة كذلك. لكن أبو بكر رضي الله عنه له سبق في الإسلام، فإنه قد نصر الإسلام بماله وبأولاده وبكل ما يملك أبو بكر رضي الله عنه. إذن الحديث يدخل في المحاربة، من الذي يعادي الولي فيما في الدين، أو إن كانت في أمور الدنيا وتخللتها ماذا؟ بغضاء وكراهة. وإلا الخلافات توجد ولا ما توجد؟ توجد الخلافات، قد يوجد بعض الخلافات بين الناس. وولاية الله عز وجل قال أهل العلم عامة وخاصة، ولاية عامة وولاية ماذا؟ خاصة. فالعامة ولايته على الخلق كلهم تدبيرا وقياما بشؤونهم، كذلك ولاية خاصة هي للمتقين فقط، هي للمتقين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فهذه ولاية ماذا؟ هذه ولاية خاصة لأهل الإيمان. ومرت معنا الآية على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه ولاية ماذا؟ هذه ولاية خاصة. إذن فمن عاد مؤمنا متقيا فإنه ماذا؟ فإنه قد يخدش كذلك كمال الإيمان. أنت إذا عاديت أهل الصلاح وأهل الإيمان وأهل القرب من الله عز وجل، فإنك على شفا حفرة كما يقال. لماذا؟ لأن هذا الفعل عليه عقاب. ما هو العقاب؟ حرب من الله عز وجل. وحرب الله عز وجل إن توعدك بحرب، فإن الله عز وجل إن توعدك بحرب فهل تستطيع؟ هل أحد يستطيع؟ لا والله. والحرب هذه قد تكون ماذا؟ قد تكون الله عز وجل يسلط عليك ماذا؟ أمراضا، هذه هي الحرب. قد يسلط عليك أمراضا، قد يسلط عليك ابتلاء، قد يسلط عليك فقرا، قد يسلط عليك كافرا يؤذيك، وهلم جرى في هذه الأمور. هذه هي الحرب التي ذكر أهل العلم منها، أي حرب الله عز وجل ودفاعه عن ماذا؟ عن أهل الإيمان، فيكون بهذا. وهذا قال ابن رجب رحمه الله، قال أن هذا الحديث الذي معنا، يقول ابن رجب: هو أشرف حديث روي في ذكر الأولياء، أشرف حديث روي في ذكر الأولياء. وكذلك قال: اعلم أن جميع المعاصي محاربة لله عز وجل. أي معصية؟ ليس فقط معاداة الأولياء، أي معصية هي محاربة لله عز وجل. قال حسن بن آدم، قال حسن: هل لك يا ابن آدم، هل لك بمحاربة الله من طاقة؟ ما أحد يستطيع. قال: فإن من عصى الله فقد حاربه، من عصى الله فقد حاربه. لكن كلما كان الذنب أقبح كان أشد محاربة لله، وكذلك معاداته لأولياء الله عز وجل هذا ذنب قبيح, هذا ذنب ومعصية قبيحة. فالله عز وجل يتولى نصر الأولياء, الذي ينصر الأولياء هو من؟ هو الله عز وجل, يحبهم ويؤيدهم, فمن عاداهم فقد عاد الله وحاربه. احذروا يا أحبة, على المسلم أن يحذر أن يعادي أولياء الله عز وجل, كما في الحديث سيأتي معنا حتى أن دعاءهم ماذا؟ مستجاب. كيف لا يستجاب وهم أحباب الله عز وجل؟ ليسوا أحباب الله عن التبليغ, لا, أحباب الله أي الذين يتقربون إلى الله بالعبادات وبالطاعات ويبتعدون عن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل بدأ في وصفهم, قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته ماذا عليه, يعني أحب القربات إلى الله عز وجل ما هي؟ الفرائض. احذروا, أحب القربات إلى الله عز وجل ماذا؟ بالفرائض. فإن بعض الناس قد يبيت الليل قائما يصلي من بعد صلاة العشاء إلى قبل الفجر, ثم قبل الفجر بنصف ساعة نام عن صلاة الفجر, والآخر صلى العشاء ونام إلى قبل أذان الفجر وقام وصلى مع المسلمين, أيهما أفضل عند الله؟ الذي صلى الفجر في جماعة. انظر, هذا بات ماذا؟ قائما يقرأ القرآن ويصلي ويبكي ويدعو, بات قائما, لكن الله يحب أن تتقرب إليه بماذا؟ بالفرائض. هذا أولا, تتقرب إليه ماذا؟ بالفرائض. ولهذا قال أهل العلم قسم الله عز وجل أولياءه المقربين قسمين. يقول ابن رجب رحمه الله أحدهما من تقرب إليه بأداء الفرائض, فعل الواجبات, ليس المقصود تتقرب إلى الله بفعل الفرائض فقط الواجبات, لا, كذلك ترك ماذا؟ المحرمات. ترك المحرمات أيضا, لأنه هذا تقرب إلى الله عز وجل. والثاني من تقرب إليه بعد الفرائض بماذا؟ بالنوافل. إذن هنا قسمان من الأولياء, قسم تقرب إلى الله بماذا؟ فقط, وقسم فرائض وماذا؟ ونوافل. أيهما أفضل؟ الثاني, الفرائض وماذا؟ الفرائض والنوافل. لماذا؟ لأن هذا لا طريق يوصل بك إلى الله عز وجل وإلى الولاية وإلى المحبة إلا هذه الأفعال, تقرب إلى الفرائض وماذا؟ والنوافل. فينبغي الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل. فإذا هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل, وكذلك أهل العلم قالوا أن الولاية ينقسم إلى قسمين, من هم من يتقرب بماذا؟ بالفرائض, ومن هم من يتقرب بالفرائض والنوافل. طيب, الآن تقربت إلى الله بالفرائض والنوافل, ما هي الثمرة؟ ما يزال عبدي ماذا؟ يتقرب إليه حتى ماذا؟ هذه المحبة أولا, من أول الثمرات المحبة. فإذا أحببته المحبة الله جل وعلا لعبده أثر, محبة الله لك لها أثر, سنعرفه بعد قليل. ولهذا لما نقول للناس من يحب الله, الجميع يدعي حب الله ولا لا؟ لكن لو نقول من الذي يحبه الله, ما نعلم, صح؟ هنا أعطاك الله عز وجل. إذا أردت أن تكون ممن يحبك الله ماذا تفعل؟ تتقرب إلى الله بماذا؟ فرائض والنوافل. ما الذي يحدث؟ محبة الله. ما هي الأثر؟ فإذا أحببته هذا الأثر, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. يعني ما هو المقصود؟ المقصود أن من اجتهد في التقرب إلى الله عز وجل بالفرائض ثم بالنوافل, الله عز وجل يجعله أو يحفظه لأنك عندما تتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض والنوافل كأنك وصلت إلى درجة ماذا؟ الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. ولهذا في الحديث كنت سمعه، أي أن الله عز وجل يوفقك ألا تسمع لحرام. توفيق ممن؟ من الله، هذا التوفيق من الله لك. فإذا هذا هو يوفق في سمعه ويسدد، فلا يسمع إلا ما يحب الله جل وعلا، ولا يبصر إلا ما يحب الله كذلك، ولا يعمل بيده ولا يبطش بيده إلا بما يحب الله عز وجل، ولا يمشي برجله إلا لما يحبه الله عز وجل. فالمقصود أي تسديد الله تعالى العبد في هذه الجوارح، يسددك الله ويوفقك. ولهذا تجد بعض الناس الذين وفقهم الله، تجده مثلا لو كان أمام في مكان وكان هناك تلفاز، فإذا نظر فإذا هناك امرأة متبرجة، ماذا يحصل له؟ يغض بصره تلقائي، يعني تلقائي ينصرف وجهه. من الذي وفقه لهذا؟ الله عز وجل. هذا هو يوفقك الله عز وجل. قد تركب في مركبة ليست مركبتك مثلا، فأول ما تريد أن تقود فإذا الراديو أو كذا فيه ماذا؟ موسيقى، تلقائي تقفله تلقائي. كيف حدث؟ توفيق، توفيق من الله عز وجل. هذا هو معنى ماذا؟ معنى الحديث، تسديد الله تعالى العبد لهذه الجوارح لا يعمل فيها ماذا؟ في حرام. ولهذا قال أيضا في الحديث: ولئن سألني، من الذي يسأل؟ هذا العبد الولي الذي تقرب إلى الله بماذا؟ بالفرائض والنوافل. قال: لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني أن هذا المحبوب، الرجل المحبوب المقرب إلى الله عز وجل الذي يحبه الله عز وجل، له منزلة خاصة عند ربه. ما هي المنزلة؟ أنك إذا سألت الله شيئا أعطاك، وإن استعذت الله عز وجل من شر أعاذك منه. وهذا موجود عند كثير من السلف، وكانوا كثير من السلف مجابين للدعوة. وأن الربيع أو الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية، ثنية مقدمة الأسنان، الربيع كسرت ثنية جارية، فعرضوا عليهم الأرش فأبوا، يعني مبلغ مقابل ماذا؟ مقابل ما فعلت، فأبوا، فطلبوا منهم العفو فأبوا، فوصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقصاص. ما هو القصاص؟ التكسر ماذا؟ ثنية الربيع رضي الله عنها. فقال أنس بن النضر، تعرفون أنس ولا ما تعرفونه؟ ها؟ أنس ما تعرفونه؟ ها؟ مشهور، ولا قصة تعرفونه عنه؟ الذي قتل في معركة ولم يعرفه أحد، يعني من شدة الجراح فيه ما أحد عرفه إلا أخته عرفته بأصابعه أو كذا. فهذا ماذا قال؟ قال: أتكسر ثنية الربيع؟ يعني أتكسر؟ والذي بعثك بالحق، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقسم الآن، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، يحلف أن ثنيتها لا تكسر. فرضي القوم وأخذوا ماذا؟ العرش، أخذوا العوض وتركوا ماذا؟ القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، وهو منهم. فهذا هو، فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ماذا؟ كانوا من أشد الناس حرصا على ماذا؟ على النوافل، فما بالك بماذا؟ بالفرائض. كانوا في أرض المعركة، في أرض المعركة يقاتلون من الصباح إلى قبل غروب الشمس، وقبل غروب الشمس تقف المعارك باتفاق بين المسلمين والكفار، ماذا يفعلون؟ يذهبون ويقومون الليل. انظر، حرب في النهار والبعض كان ماذا؟ صائما في أرض المعركة، وتجدهم ماذا؟ إذا أتى الليل يقومون الليل، وإذا أتى الصباح تجهزوا وخرجوا إلى ماذا؟ إلى المعركة. هذه نوافل ولا نوافل؟ فكيف بماذا؟ بالفرائض. فكان الرجل منهم يتهادى على الرجلين من أجل أن يصلي ماذا؟ صلاة الفريضة. فيقولون له قد عذرك، قد عذرت، يعني مريض معذور. قال إن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يتخلف عنها إلا ماذا؟ إلا منافق أو معلوم النفاق. فانظر كيف كانت قلوبهم. فلهذا هم لا شك أنهم من أولياء الله عز وجل. فهذا هنا ينبغي الإنسان أن يتقرب إلى الله بالفرائض أولا، ثم بعد ذلك بالنوافل. فبعض الناس نسأل الله السلامة والهداية لنا ولهم، تجده إذا انتهى الإمام من الصلاة وسلم غادر، لا يصلي النوافل. وهذا لا شك أنه محروم، بل ينبغي ماذا؟ ينبغي الإنسان أن يحافظ على النوافل. والنوافل لا يفهم منها فقط أنها نوافل ماذا؟ نوافل الصلاة، لا، نوافل العبادات، صيام الاثنين والخميس نوافل، الصدقة، كل هذا يدخل في ماذا؟ يدخل في النوافل. في الحديث إثبات الحرابة لله عز وجل، قال آذنته بالحرب، وقد ذكر الله عز وجل الحرب كذلك في الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بماذا؟ بحرب أيضا من الله ورسوله. وكذلك ذكرت في عقوبة من؟ قطاع الربا، انتهينا منه، قطاع الطريق، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أم ماذا؟ أن يقتلوا، إلى آخر الآية. كذلك في الحديث إثبات المحبة أيضا لله عز وجل، وأنها تتفاضل. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وكذلك الأعمال تتفاضل أيضا، الأعمال تتفاضل من حيث الجنس، الأعمال تتفاضل من حيث الجنس كما تتفاضل من حيث النوع. فالفرائض من حيث الجنس، الفرائض أحب إلى الله من ماذا؟ من نافل، هي جنس واحد. هذه صلاة ولا لا؟ الذين الآن صلينا قبل قليل ماذا؟ العشاء، وبعد العشاء ما هي؟ نافلة، صح؟ طب النافلة صلاة ولا ليست بصلاة؟ صلاة، هي الجنس واحد، الجنس واحد، ولكنها ماذا؟ ولكنها تفاضلت. ومن حيث النوع، ومن حيث النوع، الصلاة أحب إلى الله مما دونها. وهذا ورد في حديث ابن مسعود لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أو أي العمل أحب إلى الله، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة على وقت. إذن ابن مسعود سأل عن ماذا؟ العمل مطلقا أحب إلى الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له الصلاة على وقتها. فينبغي على المسلم الرجل أن يصلي الصلاة في وقتها مع المسلمين ماذا؟ جماعة في المسجد. وينبغي للمرأة أن تصلي الصلاة لوقتها أين؟ في بيتها، لأن بعض النساء يتساهلن في الوقت، فإذا أذن المؤذن وأقيمت الصلاة يقولون قليلا نشتغل في البيت أو كذا، فلا يرون الوقت إلا وقد حان على الصلاة التي بعدها، وقد يخرج الوقت. فتنتبه المرأة فتصلي ماذا؟ فتصلي الصلاة على وقتها، وكذلك الرجل يصليها على وقتها جماعة مع المسلمين. كذلك في الحديث الحث على كثرة النوافل، لقوله في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لا يزال يعني ماذا؟ استمرار، لا بد من الاستمرار، ولأن النوافل كثرة النوافل سبب لمحبة الله عز وجل، لأن حتى قال حتى، وحتى هنا كما قال أهل اللغة للغاية، فإذا أكثرت من النوافل فأبشر بماذا؟ بمحبة الله عز وجل. وهناك من تساهل في النوافل وهذا خطأ، بل هو مؤشر خطير، لأن الشيطان يا أحبة إذا أراد أن يأتي للمرء يبدأ به بماذا؟ بالنوافل. إذا أراد أن يسقط عليك الفرائض يبدأ بماذا؟ بالنوافل. يبدأ يجعلك تصلي مرة، أنا أتكلم الآن عن نافلة الصلوات، يجعلك مرة تصلي نافلة ومرة لا، ثم بعد ذلك النافلة الأخرى تسقطها، يسقط عليك مثلا صلاة الضحى، مع الأيام أسقط عنك الوتر، مع الأيام أسقط عنك ماذا؟ النوافل التي تكون بعد الصلاة، التي تكون قبل الصلاة، لم تبقى معك إلا ماذا؟ الفرائض. يبدأ يشتغل على ماذا؟ يبدأ يشتغل على الفرائض. الآن انتهى من النوافل، النوافل هذا حصن حصين للفرائض، فهو أراد أن يطيح هذا الحصن أسقط هذا الحصن، ثم دخل لك في ماذا؟ في الفرائض، نسأل الله السلامة. ثم إذا دخل لك الفرائض كنت تأتي مع المؤذن، حاول معك إلى أن أتى بك مع ماذا؟ مع إقامة، ثم حاول معك إلى أن تركت تكبيرة الإحرام، ثم حاول معك إلى أن أتيت في الركعة الثانية، ثم في التشهد الأخير، ثم إلى أن تصلي جماعة ثانية، ثم أن تصلي منفردا لوحدك، ثم تصلي أين؟ في البيت. أصبح القلب ماذا؟ ميت. الآن أصبح القلب ميت، الآن يحتاج إلى همة من أجل أن يعود كما كان، وبدأ يشتغل عليك على هذا، ثم بعد ذلك أخرك في الصلوات في المنزل، ثم تركت الصلاة، نسأل الله السلامة، لأن هذا المعاصي، هذا هو الران الذي يطبع القلوب. احذر، الشيطان عنده ماذا؟ عنده بال وسيع. الشيطان إذا خطط على العبد، ترى لا يخطط لماذا؟ لا يخطط في يومك، وإنما يخطط في ماذا؟ ذكر أهل العلم، لا أريد أن أطيل، ذكر أهل العلم قصة عن عابد يسمى برصيص الزاهد، كان في إحدى القرى بعيد عن القرى، يتعبد الله، يصوم ويصلي لوحده، أتى إليه الشيطان على شكل ماذا؟ على شكل رجل عابد، قال سمعت أنك ماذا؟ أنك تعبد الله، فأردت أن أعبد الله معك، فصلى معه، فقال إن عبادتك ماذا؟ قليلة، ألا أخبرك بشيء؟ قال ما هو؟ قال أخبرك باسم الله الأعظم، إذا دعوت به يجيب. إبليس يعلم؟ نعم يعلم. لما؟ لأن له هدف آخر يخطط عليه، هو يخطط على بعيد، لأنه أذن له بالحياة إلى قيام الساعة، ثم بعد ذلك تركه وذهب إلى القرية، وكان هناك ملك وكانت له بنت جميلة، ثم دخل إلى هذه القرية على أنه ماذا؟ على هيئة طبيب، على هيئة طبيب، يدخل في الناس يصرعهم فيسقطون، فيأتون به إلى من؟ يأتون به إليه، فتخرج الشياطين منهم فيقومون، إلى أن صرع ابنة الملك وهي جميلة، فلما أتوا بها إليه قال أنا لا أستطيع أن أعالج هذا المرض، ولكن هذا العابد الزاهد يعرف اسم الله الأعظم، اذهبوا إليه يدعو الله باسمه الأعظم فيشفيه. فذهبوا بها إليه ثم قال إني لا أعالج. فماذا قال لهم؟ قال لهم اتركوها عند الباب لعله أن ماذا؟ أن يحن هذا القلب، يحن هذا القلب عليها فيعالجها. فكان يدخل يتوضأ ويخرج، ثم الشيطان صرعها فكشف عورتها فوقع هذا عليها. هل تتوقع أنه يتركه؟ لا، لأن الزنا ماذا؟ كبيرة، والكبيرة يتوب ولا ما يتاب منها؟ يتاب. ثم بعد ذلك خاف فقال له اقتلها حتى لا تفضح، فقتلها ودفنها. ثم أتوا أهلها يبحثون عنها، قال لم أرها، صدقوا عابد. فلما في الليل أتى إلى أخوانها ثم أراهم في المنام أن العابد قتل أختكم وهي مدفونة في المكان الفلاني. فذهبوا فحفروا فوجدوها فأخذوا، فأتى إليه وهو على وشك الموت، قال له اسجد لي سجدة وأنقذك. فسجد له وتركه وذهب. مات على ماذا؟ وهذا ذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. فانظر إلى هذا العظم. الشيطان يا إخوة إذا خطط فإنه يخطط لماذا؟ عنده نفس طويل كما يقال، يخطط عليك إلى أن ماذا؟ إلى أن يوقعك فيما حرم الله عز وجل، نسأل الله السلامة. فهذا أخذنا يعني خرجنا بسبب ماذا؟ بسبب تخطيطه في ترك ماذا؟ في ترك النوافل من أجل أن تترك ماذا؟ أن تترك الفرائض. والنوافل يا أحبة مهمة ولها فضل. فالنوافل من تعود على النوافل وعمل النوافل فإن الله يجبر بها كسر الفريضة والتقصير فيها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها يعني كاملة تامة الحمد لله، وإلا قيل إذا كانت فيها نقص في الصلاة سرحت أو كذا أو نسيت أو كذا، فيقال انظروا هل لهم من تطوع، هذه نعمة من الله، انظروا هل لهم من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من التطوع، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك كما عند ابن ماجه. خير ولا ما هو خير؟ هذا خير. قد تكون عندك نقص في الصلاة فبالنوافل ماذا؟ تكمل. عندك نقص في الصوم بنوافل الصوم تكمل، وهكذا. كذلك من فضائل النوافل، كذلك من فضائل النوافل أنها من موجبات دخول الجنة. فالربيع بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، كما عند مسلم. قال أهل العلم والمقصود بكثرة السجود هو ماذا؟ الاستكثار من نوافل الصلاة. وإلا الصلاة معلومة، كم صلاة؟ 5 صلوات، ومعروفة كم فيها سجدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعني عليها بماذا؟ بكثرة السجود. وكثرة السجود لا تأتي إلا إذا أكثرت من ماذا؟ من النوافل. وهذا ينبغي للإنسان يحافظ كذلك. وكذلك ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، رواه مسلم. يعني أنت تعلم أنك إذا صليت النوافل هذه اللي قبل الصلاة وبعد الصلاة لو حافظت عليها ما هو الجزاء؟ بني لك إيش؟ طب إذا بني لك بيتا في الجنة يعني تسكنه أو لا تسكنه؟ هذا هو، لأن المحافظ على النوافل لا يحافظ عليها إلا إذا كان محافظا على ماذا؟ على الفرائض. لأن هناك من الصلوات من الفرائض تكون لها نوافل قبلها، فأنت تأتي مع المؤذن فتستمع الأذان ثم تصلي النافلة التي تكون قبل الصلاة، فإذا انتهت الصلاة وذكرت الله وسبحت تصلي ماذا؟ النافلة بعد الصلاة. كذلك لا نسوء الظن بمن يخرج من أهل الصلاح، فإن من السنة أن تصلي النافلة في البيت، كذلك من السنة أن نصلي النافلة في البيت، فلا نسيء الظن بمن يخرج، فإن بعض الناس يحب أن يصلي النافلة في بيته. كذلك النوافل وقاية من ترك الفرائض، ومن عادة العبد كذلك أنه إذا فتر أو كسل أو تعب فإن الله عز وجل ماذا؟ يكتب له هذه النوافل. يعني لو كنت ممن يصوم الاثنين والخميس، فمر عليك الاثنين وكنت متعبا مريضا لم تصم، فإنك في الدنيا الآن تأكل لأنك مرهق أو تعبان، ولكنك عند الله ماذا؟ صائم، لأنك ما تركت الصوم إلا لماذا؟ إلا لعذر. وهذه نعمة من نعم الله عز وجل، ينبغي الانتباه لها. احرص على ماذا؟ على وقت ماذا؟ على وقت النشاط ووقت الصحة. وسيأتي مع الحديث الذي أو في الحديث 40 إن شاء الله. نعم، اقرأ 39.
أحسن الله عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما.
نعم، وهذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم، ولكنه صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، وهذا الحديث حديث عظيم فيه سعة رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده، رفع عنا الإثم إذا صدر منا المعصية على هذه الوجوه الثلاثة: رفع أو تجاوز لي عن أمتي ماذا؟ الخطأ وإيش؟ والنسيان وما استكره عليه، يعني أكرهت على هذا. وهذا والله نعمة من الله عز وجل، فإنك قد تنسى أمرا فإنه معفو عنك، نسيت فوقعت في شيء فإنه لا يؤاخذك الله عز وجل به هذا، وكذلك إن أخطأت. ولهذا في قوله تعالى، في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان إلى آخره، ما هو التقدير؟ تقديره قال أهل العلم: إن الله رفع لي عن أمتي الخطأ أو ترك ذلك عنهم. فإن تجاوز يعني إلى الخطأ والنسيان وما استكره عليه، الخطأ والنسيان فإنه متجاوز من الله عز وجل عليك. ولهذا قال في القرآن: ربنا ماذا لا تؤاخذنا ماذا؟ إن نسينا أو أخطأنا. وهذا في حديث في صحيح مسلم، حديث سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس قال: لما نزل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. قال الله: قد فعلت. وهذه نعمة. ما هو الخطأ؟ أن يرتكب الإنسان العمل من غير عمد، هذا هو الخطأ، أن يرتكب الإنسان الخطأ أو العمل من غير ماذا؟ من غير عمد. مثل القتل الخطأ أيضا، هل أنت قتلت متعمد؟ لو أنت قتلت متعمد ما الذي سيحدث؟ تقتل قصاصا، ولكن نزل إلى ماذا؟ إلى الدية. النسيان هو ذهول القلب عن شيء معلوم من قبل، نسيت. مثال: قد تكون خرجت من العمل الساعة الثانية والساعة الثالثة، ومع زحام الطريق أردت أن تصلي العصر في الطريق، مع زحام الطريق وكذا نسيت، وصلت البيت اغتسلت ونمت، لم تقم إلا مع أذان المغرب، صليت المغرب، تذكرت بعد المغرب أنك ماذا؟ لم تصلي العصر. الآن تركك للصلاة هو إثم ولا ليس إثم؟ الأصل إثم، لكن مع النسيان لا يؤاخذك الله. رفع عن أمتي أو تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، هذا والله نعمة. طيب ما هو الاستكراه؟ الاستكراه أن يكرهك شخص على فعل شيء، هددك شخص أن تفعل هذا بالتهديد، كما فعلوا بمن؟ بالصحابة، لما ضربوه ورادوا أن يقتلوه إلى أن يسب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فسب النبي صلى الله عليه وسلم فأتى إلى النبي وهو يبكي فقال يا رسول الله كذا وكذا وكذا. قال وإن عادوا فعد, وإن عادوا فعد, وإن عادوا عذبوك إلى أن تسب سب, لأنه إلا من نكره وماذا وقلبه مطمئن بالإيمان. فإنهم كانوا مطمئنين بالإيمان وأن هذا الذي على لسانهم ليس اعتقادا منهم, ولكنهم أكرهوا على ذلك. لا يأتي شخص يكرهك, قد تكون في بلد أو كذا, يأتي حاكم يكرهك على شرب الخمر, أن تقتل أو تشرب وأنت تشربها مستمتعا أصلا, هل هذا مكره؟ لا, هو أصلا يريد لكن وجدها ماذا؟ وجدها فرصة. إذن هذه الثلاثة التي ذكرت هي موجودة في القرآن, مر معنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, وكذلك ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به, والإكراه من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان, فرفع الله عز وجل حكم الكفر عن المكره. إذن الخطأ ما هو؟ الخطأ عمل الشيء بدون عمد, طيب, أو بدون قصد كما مر معنا. والنسيان
ذهول القلب عن شيء معلوم,
والاستكراه, طيب, التجاوز الذي في الحديث, ركز, التجاوز الذي تجاوز الله عز وجل عنا الخطأ والنسيان والكراهة أو ما أكرهنا عليه, التجاوز إنما هو عن الإثم, التجاوز إنما هو ماذا؟ عن الإثم. يعني إذا كون الإنسان إذا فعل بسبب هذه الثلاثة إذا أخطأ لا يأثم, وإذا نسي لا يأثم, وإذا فعل شيء مكره لا يأثم, فهذا هو الذي رفع فقط. وأما الضمان لا, الضمان فأنك لا يسقط عنك, مثل القتل خطأ, خطأ رفع عنك ماذا؟ الإثم, أنت لست آثما, لكن عليك ماذا؟ الضمان, وهو ماذا؟ وهو الدية, وكذلك متعين لازم, هذا الضمان لابد عليك, وكذلك حتى الإكراه إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان مكره وهو معتقد كذلك بقلبه, لا هذا لا يدخل في ماذا. كذلك مثلا النسيان صليت الصلاة بدون وضوء, نسيانا بدون وضوء, إذا رفع عنك ماذا؟ الإثم فقط. لا تقول والله النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان, إذن أنا نسيت, إذن ما علي صلاة, لا, يقال له إنما تجاوز عن ماذا؟ أنت لست آثم, لكن عليك تعيد الصلاة, تذهب وتتوضأ وتعيد صلاتك, لكنك لست ماذا؟ لست آثم. وهذا حديث عظيم, وهذه نعمة ورحمة من الله عز وجل علينا. نعم, نأخذ الحديث الأخير 40 ونقف.
أحسن الله إليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب جوعان وسمين. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح, وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء, وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
نعم, وهذا الحديث قول ابن عمر رضي الله عنه أخذ بمنكبي, والمنكب أخذه أي أمس بكتفه من الأمام, النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكتف ابن عمر من الأمام, وذلك قال أهل العلم أولا من أجل أن يستحضر وينتبه ابن عمر لكلام النبي صلى الله عليه وسلم, وكذلك أيضا يدل على الاهتمام من النبي صلى الله عليه وسلم بابن عمر, فإنه كان صغيرا في السن عندما أوصاه, وهذا يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالجميع, بالصغير وبالكبير وبالمرأة, حتى إنها تأتي مرأة كبيرة في السن فيقول لها: انظري إلى أي السكك تريدين أن أجلس معك فأجلس. كان لينا في يد أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينصح ابن عمر خاصة ولنا عامة: كن في الدنيا كأنك ماذا؟ غريب أو عابر سبيل. وهذا يعني الزهد في الدنيا، هذا يعني الزهد في الدنيا وعدم الركون إليها. مهما طال العمر بالإنسان فإنه ماذا؟ فإنه مسافر في هذه الدنيا، لأن الأصل أن الإنسان أين كان؟ في الجنة، هذا منزلك، منزلك الجنة أصلا. أبونا آدم أنزل بسبب المعصية وكذا إلى الدنيا، لكن الأصل أن منزلنا ليس في الدنيا. إذا نحن على سفر، أتينا إلى مكان ليس مكاننا، فنحن على سفر. فالذي وفقه الله عز وجل يعمل ويعد العدة من أجل أن يعود إلى مستقره الأول، هذا هو الذي وفقه الله عز وجل وزهد في هذه الدنيا وعمل الصالحات والحسنات من أجل أن يعود إلى منزله الأول وهو الجنة. ولهذا هذه الدنيا ابتلاء، الابتلاء قد تصفو لك أيام وتتكدر أيام، قد تجد يوما شيئا تأكله ويوما لا تجد، قد تلقى عمل وقد لا تلقى عمل، قد تستطيع أن تتزوج وقد لا تستطيع أن تتزوج. اليوم بإذن الله عز وجل صحيحا سليما، وغدا قد تكون ماذا؟ مريضا. فهذه هي الدنيا. وما أخرج آدم عليه السلام من الجنة إلا كذلك يكون ابتلاء للمؤمنين في هذه الدنيا. وكذلك قال ابن القيم رحمه الله إذ ذكر أن حنين المسلم للجنة وأن حبه للجنة ورغبته فيها هو بسبب أنها موطنه الأول. يقول ابن القيم أن الإنسان ما تعلق بهذه الجنة وبحب الجنة إلا لأنه موطنه ماذا؟ موطنه الأول. ولهذا لما يكون في أرض المعركة ويسبى المرء في المعركة ويذهب مع العدو فإنه يحن إلى ماذا؟ إلى وطنه، يحن إلى وطنه. وكذلك بسبب إبليس عليه من الله ما يستحق، هو الذي أخرج أبانا من الجنة، فنحن في هذه الدنيا نعمل من أجل أن نعود إلى موطننا الأول وهو ماذا؟ وهو الجنة. وكذلك ابن عمر رضي الله عنه فهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قال ابن عمر كلاما، وهذا ليس من كلام النبي وإنما من صلى الله عليه وسلم، إنما من كلام عمر. ابن عمر قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، والمعنى اعمل العمل قبل أن تصبح، ولا تقل غدا أفعله. لماذا؟ لأنك إذا انتظرت الصباح هل تصبح أم لا؟ الله أعلم. ولأنك قد تموت قبل أن تصبح، يعني كن حذرا دائما من الموت. إذن المقصود إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، أي كن حذرا دائما من ماذا؟ من الموت. والله يا أحبة نسأل الله السلامة، قد تلبس لبسا لا تستطيع أن تنزعه عن نفسك، ينزعه من؟ غيرك. قد تلبس الثوب وتلبس الساعة وتلبس الشماغ وتخرج إلى شيء تأتي به لأهلك، فيأتي الخبر أنه وقع حادث أو إلى آخره فتموت، فهذا الذي لبسته لم تنزعه أنت. وهذا ينظر المرء إلى هذا الأمر وإلى هذه الوصية العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من ابن عمر. ولهذا كان علماء السلف وعلماء الحديث، كان قيل لهم، لو قيل لواحد كما ذكر في ترجمة منصور ابن راذان، وهو من رجال الكتب الستة الذي روى في الكتب الستة كما في تهذيب الكمال، أنه لو قيل لهذا قالوا لو قيل لمنصور بن راذان أن ملك الموت بالباب، يعني لو قيل له أن ملك الموت بالباب يقولون ما زاد في عمله شيئا، يعني يقولون عن هذا أنه لو قيل له أن ملك الموت خلف الباب لم يزد شيئا في عمله. لما؟ لأنه متأهب بالأعمال الصالحة. وهذا الذي ينبغي أن نكون عليه، ينبغي المرء، ونحن لو راجعنا نفسنا، المرء يراجع نفسه، هل أنا مستعد للموت؟ لو أتى إلي ملك الموت اليوم وأخذني وأنا في بيتي نائما أو كذا أو كذا، هل أنا مستعد؟ إن قلت نعم فأحمد الله وزد، وإن قلت لا فما زلت ماذا؟ فما زلت على قيد الحياة، فأعمل، فإن حسنة واحدة ماذا؟ تنفعك يوم القيامة. لا تدري ما هي الحسنة التي تثقل بك ماذا؟ في الميزان. بعض أهل العلم أو أهل الحديث مات رحمه الله فرؤية في المنام فقيل بما أدخلك الله الجنة، لأنه رآه في حال وكذا، أنه فقال أدخلني الله الجنة بعمل، يعني كان يكتب الحديث، قال فنزل المطر فأخذت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ووضعته تحت ثيابي من أجل ألا يبله الماء أو المطر، فغفر الله له. الإنسان لا يعلم بما يدخل ماذا؟ يدخل الجنة. الرجل أخذ غصن شوك من طريق الناس مخلصا لله فغفر الله له ماذا؟ أدخله الجنة. امرأة بغي من بني إسرائيل سقط كلبا، ماذا حدث؟ غفر الله لها. إذن لا نحتقر ماذا؟ الأعمال الصالحة حتى لو كانت صغيرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ذرة أصغر شيء. فالإنسان حاول بقدر المستطاع أن تفعل كل عمل صالح أتى إليك اعمله، ولا تؤجله إلى الغد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتي له بشيء أو كان في بيته مال لم يستطع أن ينام حتى فرقه، خاف أن يموت وهو في بيته. ولما ذبحت له ذبيحة قال ما بقي؟ قال ماذا؟ قال بقي كتفها، أو كما قالت عائشة رضي الله، قال بل بقيت كلها إلا كتفها. لما؟ لأن الكتف هم أكلوه والباقي تصدق به. فلهذا الإنسان يعمل الصالحات، ولا تقول والله أتصدق بريال، تصدق بريال، أتصدق بماء، تصدق بماء، لا تحتقر أي عمل. فإن العمل الذي عندك قليل قد يكون عند غيرك ماذا؟ كثير. قد يكون عندك لبسا أو ثوبا قديما أنت لا تلبسه ولن تلبسه لأنه أصبح ماذا؟ قديم. لكن عندما تصدقت به على محتاج فهو عنده ماذا؟ قد يكون أفضل ثوب أتى إليه. فرأيت؟ نعم، الإنسان يتصدق بما يجود أفضل ما عنده، يحاول بقدر المستطاع أن يتصدق بأفضل ما عنده، ولكن الناس تختلف في هذه الأمور. كذلك على الإنسان أن يأخذ من صحته لمرضه. إذا كنت صحيحا قويا اكثر من عمل الصالحات، قم الليل، صل النوافل، صم، فإنك إذا مرضت أو وقعت فإن الحسنات أو هذه الأعمال تمشي معك ويكتب الله عز وجل لك الأجر. يقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد: ولذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبذ الدنيا وراء ظهره هو وأصحابه وأطرحوها ولم يألفوها، يعني تركوا الدنيا ما دوروا للدنيا، فهجروها ولم يميلوا إليها، وزهدوا فيها حقيقة الزهد، ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب، ولوصلوا بها إلى كل مرغوب. لماذا؟ لأنهم عرفوا أنها دار إيش؟ مقر أو ممر، عرفوا أنها دار معبر وممر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل إليه الملك وقال له أقلب لك بطحاء مكة ماذا؟ ذهبا. قال لا، أريد أن أشبع يوما وأجوع يوما. ما تأملوا في هذه الدنيا؟ عائشة رضي الله عنها كان الخلفاء يرسلون لها بأموال، فأرسلوا لها بآلاف الدنانير، فتصدقت بها كلها في نفس الليلة، في نفس اليوم قبل أن يؤذن المغرب. فلما أذن المغرب فقالت للجارية اطعمينا، يعني الإفطار. قالت ليس عندنا إفطار. قالت هل لا ذكرتينا؟ يعني لو ذكرتينا نشتري ولو شيء نفطر به. القلوب، هذه قلوب الصحابة رضي الله عنه، تعلقت بالآخرة وتعلقت بما عند الله عز وجل، وهذا الذي كان يربيهم النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى تربية النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول من يقول كذا وكذا له شجرة في الجنة، من يقول كذا وكذا فتحت له أبواب الجنة، من يقول كذا وكذا بني له بيتا في الجنة. كانت النبي صلى الله عليه وسلم يربط الصحابة بماذا؟ الجنة، الجنة بلقاء الله، فتعلقوا بها. بل إن بعض الصحابة وجده النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال ما يبكيك؟ قال يا رسول الله تذكرنا معك في الدنيا فتذكرت الآخرة، يعني قد ندخل الجنة فلا نراك. لما؟ لأنك قد تكون في ماذا؟ في الدرجات العالية ونحن قد لا نراك. فقال من تحب؟ قال أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. الصحابة يقول ما فرحنا بشيء كما فرحنا بهذا الحديث، فإننا نحب الله ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نشهد الله نحن نحبه ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله أن يحشرنا معه، وأن يجعلنا معه مع النبيين والصديقين والشهداء. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.